عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، ومبارك لكم ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم. الغلو من المباحث الدينية الأساسية والتي تمثل قاعدة بالنسبة للاعتقادات. بما أني سأشرع ابتداء الغد بشرح بعض مقامات أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، قبلها أود الحديث عن الغلو حتى يعرف الإنسان الحد الوسط المطلوب منه بحسب توجيهات أهل البيت عليهم السلام. لا تغلو في دينكم. الغلو هو تجاوز الحد. حينما يتجاوز الإنسان الحد يقال غلا. والغلو وجد في الأديان القديمة، الوثنيين من الوثنيين ومن أهل البيت أو من أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اليهود قالوا عزير ابن الله. عزير هو الذي أرجع اليهود بعد قرن من الزمن وقد نبوخذنصر، فقالوا عنه وسموه بأنه ابن الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله. القرآن الكريم يقول بأنهم بقولهم هذا يضاهئون أي يشاكلون قول الذين كفروا من قبل، وهم الوثنيون الذين اعتبروا بأن الله هو أب وأن الله هو ابن وأن الله هو أم آلهة إلى ما هنالك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إلى آخر الآية. لا تغلوا في دينكم بمعنى لا تتجاوزوا الحد الوسط، الحد المعقول المقبول الطبيعي، وسأتحدث بعد قليل عن هذا الحد الوسط. وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله وردت بعض الروايات التي فيها غلو. ورد أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: السلام عليك يا ربي. فقال صلى الله عليه وآله: ما لك؟ لعنك الله، ربي وربك الله. ما كانت هي حركة منتشرة في عهد النبي، ولكن وردت رواية أن البعض قد يكون ما تحمل من النبي بعض المعاجز، مثل أن يأتي بالشجرة ثم بنصفها إليه لتسلم عليه، أو بالحصى تسبح بين يديه، أو بالقمر ينشق بين عينيه. لم يتحمل هذه المشاهد. في عصر الإمام علي عليه السلام ورد في التاريخ أنه حدث غلو في الإمام علي عليه السلام نتيجة علم الغيب من جهة، وسأتحدث عنه لاحقا، أو الولاية التكوينية من جهة أخرى، وأيضا سأتحدث عنها لاحقا. ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه 70 رجلا من الزط. الزط هم قوم من السودان والهنود، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم بلغتهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال لهم: إني لستم كما قلتم، أنا عبد الله مخلوق. فأبوا عليه وقالوا: أنت هو، يعني أنت الله. فقال لهم: لأن لم تنتهوا وترجعوا عما قلت أو قلتم فيا وتتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم. فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا. الإمام علي عليه السلام أمر أن ينحفر بئر، وإلى جنبه بئر آخر، ويصير في فتحة بين البئرين وتشعل النيران في بئر، ووضع غلاف على وجوههم وأدخلهم في البئر الأخرى التي لم يشعلها حتى يدخل فيها الدخان ويكون لهم فرصة العودة، لأنه هون موت بطيء، في فرصة عودة أن يقول أنه نستغفر الله عما قلنا. الرواية بتقول أنه ما حد عاد، ضلهم حتى ماتوا. في رواية بتقول أنه في واحد منهم رجع، طلع من البير هرب، رجع غير رأيه ورجع على البير، رجع نفس البير. بعصر الأئمة عليهم السلام ورد أنه كان في غلو ببعض الأئمة عليهم السلام. ورد أنه في عصر الإمام رضا عليه السلام في واحد قال له للإمام رضا في شخص اسمه يونس بن ظبيان. هذا الشخص بحدث الإمام رضا أنه سمع يونس بن ظبيان يقول له: كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي: يا يونس إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فرفعت رأسي فإذا أبو الحسن، أي الإمام رضا عليه السلام. الآن بين هذا العم يروي، عم يروي الرواية قابض الحكي، يعني عم يروي له إياها وقابض الموضوع. فغضب الإمام الرضا عليه السلام غضبا، ثم قال للرجل: اخرج عني لعنك الله، ولعن من حدثك، ولعن يونس بن ظبيان، ألف لعنة تتبعها ألف لعنة، كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم، أشهد ما ناداه إلا الشيطان. أيضا ورد أنه كتب بعض الشيعة إلى الإمام الحسن العسكري: جعلت فداك يا سيدي، إن علي بن حسك يدعي أنه من أوليائك وأنك أنت الأول القديم، يعني أنت والعياذ بالله الله، وأنه بابك ونبيك. هلأ مش إنه بس الإمام حسن عسكري هو الله، عامل حاله كمان نبي أرسله الله، أمرته أن يدعو إلى ذلك ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك. هاي طبعا هاي من عقيدة الغلاة أو بعض الغلاة، إنه بيعتبروا لعرف الأئمة وصل، ولما يكون وصل يعني مش واجب عليه أن يأتي بأي واجب، سقط عنه التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي لما هناك. كمل الإمام، كمل الحديث حديث للإمام، فعقب الإمام كاتبا كتب: كذب ابن حسك عليه لعنة الله، إلى أن قال: ما له لعنه الله، فوالله ما بعث الله محمدا والأنبياء قبله إلا بالحنيفية والصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية، وما دعا محمد صلى الله عليه وآله إلا إلى الله وحده لا شريك له، وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله لا نشرك به شيئا، إن أطعناه رحمنا وإن عصيناه عذبنا، ما لنا على الله من حجة، بل الحجة لله عز وجل علينا وعلى جميع خلقه، أبرأ إلى الله ممن يقول ذلك، فاهجروهم لعنهم الله. هذه بس بعض الحوادث اللي صارت، لأقول إن الغلو كان في التاريخ، والشيء لما يكون في التاريخ يعني ممكن أن يتكرر. لما عم بقرأ تاريخ لأجل التاريخ، لأن هذا هذه المواقف يمكن أن تتكرر في عصرنا، أنه بعض الناس تركب على رأسهم بعض الأمور، ومن دون أن يدروا في بعض الحالات، من دون أن يعرفوا، قد يتجاوزوا الحد. ما هو هذا الحد الذي إذا تجاوزه الإنسان يصبح مغاليا؟ من الروايات يفهم أن الغلو يتحقق في الحالات التالية. الحالة الأولى: ادعاء الألوهية للإنسان، أنه في إنسان هو الله، سواء كان نبياً هذا الإنسان، أو كان إماماً، أو كان شخص عادي مثل هو الجماعة البهائيون. بهائيون أول شيء ادعى أنه هو باب الإمام المهدي، بعدين ادعى أنه هو الإمام، بعدين ادعى أنه هو نبي، بعدين ادعى أنه هو الله، لأسس حركة البهائية. يعني في واحد بيتدرج عادة. قال الله تعالى لأيلي ذكرت: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، عن شو عم يحكيهم؟ عم يحكون عن الله سبحانه وتعالى. ما حدا يقول انه في شخص هو الله. انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه، اي ولا تقولوا ثلاثه، لا تقولوا بان الله ثلاثه. على الامام الرضا عليه السلام، ان من تجاوز بامير المؤمنين العبوديه فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. هذا حد الذي يقول عن أهل البيت أن لهم مقاما هو خارج العبودية. المقام الذي هو خارج العبودية يعني الألوهية، هذا مغال، هذا إنسان مغال، هذا إنسان ملعون. الحد الثاني ادعاء الخالقية المستقلة عن الله. هلأ كلمة خلق، نحن ما عندنا أزمة منها كلمة خلق، لأنه بالقرآن الكريم نقرأ عن النبي عيسى عليه السلام بيقول لهم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يعني كلمة عبر، كلمة أخلق لكم، لأنه الخلق باللغة العربية هو التشكيل من مادة سابقة. يعني هلأ اللي بيصنع، هلأ افترضنا بريق، فيك تقول عنه باللغة العربية خلق إبريقا، ما في مشكلة باللغة من كلمة خلق. بس وين المشكلة؟ ما بيقولوا مثلا فلان خلاق، بيقولوا عنه مبدع أنه خلاق، ما في مشكلة من الكلمة. بس المشكلة أن واحد يعتقد أن أحدا من الناس، أن أحدا من المخلوقين هو خالق مستقل عن الله، هو خالق مستقل عن الله، مش فعل بإذن الله وبإرادة الله وبقدرة الله. لا، لما يؤمن بالخلق مستقل عن الله هذا غلو. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا. بس اجعلونا مخلوقين، لأنه حينما تجعلونا مخلوقين يعني نحن عبيد، يعني نحن في عالم الإمكان، نحن ممكنون، نحن نستوي إلى الوجود والعدم، يعني نحن أمام الله لا شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قيمتنا بالله وكرامتنا بالله ومقامنا بالله. الحد الثالث ادعاء الربوبية المستقلة لأحد من المخلوقين. هلأ شو الفرق بين الخالقية والربوبية؟ الخالقية أن يؤمن بأن فلان خلق. هلأ المشركون في وقت النبي، في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ما كان عندهم مشكلة في الخالقية، لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هن شو كانوا يشركوا؟ بالربوبية. كان يقولوا أنه الله سبحانه وتعالى خلق، بس الذي يدير إدارة مستقلة هم الأصنام. يعني غلوهم كان بالنسبة للربوبية. فإذا شخص اعتقد بأن إنسانا سواء كان نبيا أو إماما أو أي إنسان هو رب مستقل عن الله، بمعنى أنه يدير من نفسه، هذا غلو وهو مغال وهو ملعون. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. اجعلوا لنا ربا، نحن مربوبون، نحن تحت إدارة الله، أما الإدارة المستقلة فهي لله فقط. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. اللهم من زعم أن أرباب فنحن منه براء، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليه منه براء، كبراءة عيسى من النصارى. اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون فلا تؤاخذنا بما يقولون. هذا الإمام الرضا عليه السلام. يعني طبعا لأنه كانت موضع ابتلاء المسألة. الحد الرابع أن يقول إنسان أن أحدا بعد النبي صلى الله عليه وآله هو نبي، ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله. على الإمام الصادق عليه السلام من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة الله، ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله. الذي شك في ذلك لا يؤمن بالنبي بأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. يا أبا عبد الله أبرأ ممن قال إنا أنبياء. طبعا لأنه هاي كانت أيضا محل ابتلاء غير موجودة. الحد خامس وهو نتيجة لذكرت قبل شوي هو أن يعتقد بسقوط التكليف بالمعرفة، أنه عرف الإمام وصل، طالما عرف ما عاش في داعي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. قبل شوي تحدثت عن رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأيضا ورد على الإمام الصادق الغالي اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج لأنه يعتقد أن الأصل هو المعرفة. طبعا في جملة من الأمور الأخرى لن أفصلها بالنسبة للوقت. ما هو موقف الأئمة من الغلو؟ هلأ تحدثت بالروايات عن بعض المواقف للأئمة عليهم السلام، ولكن من الواضح بالروايات اللي قرأتها والروايات الأخرى أن الأئمة وقفوا موقفا شديدا جدا من الغلو والغلاة. ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام إن أبا الحسن الرضا قال إن من تجاوز بأمير المؤمنين العبودية، تحدث عنه بشيء يعني أنه ليس عبدا لله، يا أما بتقول عنه خالق مستقل يا رب مستقل، فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. وقال أمير المؤمنين لا تتجاوزوا بنا العبودية، ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، وإياكم والغلو كغلو النصارى فإني بريء من الغالين. لا، الإمام عم يحكي الحكي، قام رجل قال له للإمام الرضا صف لنا ربك فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا. الإمام رضا بلش يحكي عن صفات الله سبحانه وتعالى، فوصفه وصفا أحسن وصفه فيه ومجده ونزهه عما لا يليق به تعالى. فقال له الرجل بأبي أنت وأمي ابن رسول الله، فإن معي من ينتحل موالاتكم ويزعل أن هذه كلها من صفات علي وأن هو الله رب العالمين. فلما سمعها الرضا عليه السلام ارتعدت فرائسه وتصبب عرقا وقال سبحان الله عما يشركون، سبحانه عما يقول الكافرون، علوا كبيرا، أوليس علي كان آكلا في الآكلين وشاربا في الشاربين وناكحا في الناكحين ومحدثا في المحدثين، وكان مع ذلك مصليا خاضعا بين يدي الله ذليلا وإليه أواها منيبا، أفمن هذه صفته يكون إلها؟ وورد عن الإمام الصادق عليه السلام لعن الله عبد الله بن سبأ إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين، كان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا، ويل لمن كذب علينا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم. وفي رواية ثانية لعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. كثير من الأحاديث وردت كان الأئمة عليهم السلام يشددون على رفض الغلو، ولكن قضية رفض الغلو قد تنساب مع الإنسان وقد يسترسل ويصل فيها إلى التقصير في مقامات أهل البيت أو في كرامات أهل البيت، لأن المشكلة أنه ممكن الإنسان أن ينفي 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 ينفي، آخر شيء بيقول لك هم بشر طبيعيون جدا، وينفي عنهم المقامات والكرامات ويجعلهم كأناس عاديين حتى من ناحية الكرامات والمقامات عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الأئمة عليهم السلام ما كانوا فقط يواجهوا المغالين، كانوا يواجهوا المغالين والمقصرين، كانوا فاتحين يعني جبهتين، جبهة ضد المغالين وجبهة ضد المقصرين الذين ينزلون الأئمة عن مقاماتهم. ورد على الإمام الباقر عليه السلام يا أبا حمزة لا تضعوا عليا دون ما وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه الله، لا ترفعوه بس كمان لا تضعوه، لأنه هو في عبوديته في دائرة العبودية له مقام عند الله سبحانه وتعالى مقام شامخ. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يحذر فيها من الغلو والتقصير، جاءه رجل اسمه إبراهيم قال يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم، أفندين بها؟ قال يا ابن أبي محمود. شوفوا هلا الإمام عم يحكي عن بعض الأسباب اللي بتأدي للغلو. لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده، حديث للإمام رضا عليه السلام، يعني أبيه الكاظم، جده الصادق، أب جده الباقر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. يا ابن أبي محمود، إن مخالفين وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام. هذه الأخبار الكاذبة على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، بمطاعن الأعداء. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا، هني وضعوا أحاديث تعلو بمقامهم عن الإنسانية، عن العبودية. فإذا سمع الناس يقولوا شوفوا الشيعة شو بيحكوا عن أئمتهم، كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، هذا جانب الغلو. وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، فاعتقدوا بأنهم هم عاديين جدا وليس عندهم مقامات. وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا، أنت بتروح تلعن مقدس من مقدسات الآخرين بحسب هذه الروايات مثلا اللي عم يشير لها الإمام الرضا عليه السلام، بيجني بسبوا والعياذ بالله الأئمة عليه السلام. ليش سماحة القائد الله يحفظه أكد وشدد على أنه يحرم أن ينال من المقدسين عند المذاهب الأخرى؟ لأنه هاي المسألة لها سلبيات، من ضمن السلبيات أنها تجرئ الناس على الطعن بالأئمة عليهم السلام. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنت بتسب هني بسبوا، هاي مش من الأدبيات. يا ابن أبي محمود، إذا أخذنا الناس يمينا وشمالا، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، طريق الوسطى، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقنا. بسبب ما مر كثرت الروايات التي تتحدث عن محاربة الغلو، وأيضا تدعو إلى عدم التقصير. هلا بعدم التقصير، الأئمة عليهم السلام تحدثوا أن مقامات الأئمة هي مقامات عالية جدا. إذا الإنسان ما غالب الأئمة، مهما سمع من الكرامات هذه المقامات مقامات موجودة، حتى أن الإنسان مهما قال من الكرامات فإنهم أعلى منها شأنا. إنا عبيد مربوبون، قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم، بس نزهونا عن الأمور التي تستقل عن الله وعن النبوة، أما الكمالات فهي فينا. يا أبا ذر، إنا عبيد الله عز وجل وخليفته على عباده، لا تجعلون أربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا تبلغون كنها ما فينا ولا نهايته، فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون. أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح العظمة، أنا إن شاء الله بحكي فيها ما معنى روح العظمة، وإنما أنا عبد من عبيد الله، لا تسمون أربابا، وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر. فضلنا كبير، مقامنا كبير، بس حيدونا عن الغلو. لذلك الأئمة عليهم السلام لما وجهوا ضد الغلو أيضا حذروا من أن لا يذهب وينحل الإنسان نحو التقصير، فدعوا إلى عدم رفض الروايات التي يتعجب منها الإنسان. هلأ واحد يسمع بعض الروايات، وفي ناس هلأ بمجتمعنا عندهم هالذهنية، بيسمع رواية شوي غريبة يقول لا أكيد هذه رواية ساقطة، هذه رواية كاذبة. ليش؟ لأنه عقله ما بيتقبلها، مع أنه الأئمة عليهم السلام لأجل ما قلت ورد عنهم، ورد على الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: ما جاءكم منا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموا ولم تفهموا فلا تجحدوا فلا تجحدوا وردوه إلينا. لأنه الجحود، الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول الجحود قد يكون هو ساتر بينك وبين الكمال. أنه في رواية صحيحة إن شاء الله بحكيها بعدين بشكل مفصل، تتحدث عن أنه إذا سمع الإنسان شيئا من مقامنا وبرئ منه، هذا مذموم عند الأئمة عليهم السلام، لعله منا صدر، بس أنت ما فهمته، ما فهمت المقام. لذلك دعا الأئمة إلى الوسطية، إلى المقام الوسط. ورد على الإمام الباقر: يا معشر شيعة آل محمد، كونوا النمرقة الوسطى، يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي. النمرقة أو النمرقة تقرأ بقراءتين، هي الوسادة. هلأ الوسادة افترضنا هلأ المخدة، إذا كانت عالية ما بتريح، ما بتعمل استقرار، وإذا كانت منخفضة ما بتعمل استقرار. اللي بيعمل استقرار هو الوسط. كونوا النمرقة الوسطى، يرجع إليكم الغالي، الغالي بيرجع لكم، ويلحق بكم التالي، المقصر يرجعكم. الإمام علي عليه السلام أيضا يسألونه عن قوم لهم ذلك الشأن العظيم، يقول: تلك خيار أمة محمد صلى الله عليه وآله، النمرقة الوسطى، يرجع إليهم الغالي وينتهي إليهم المقصر. نحن إن شاء الله نكون من النمط الأوسط ومن النمرقة الوسطى كما دعانا الأئمة عليهم السلام، والحمد لله رب العالمين.